الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، والذي يبث ابتداء من حلقة اليوم في 14 في رمضان، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين. وهذه الحلقة 79 بعد 100 في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 وألف. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ يوسف، يقول: ما سمات المنهج السلفي حتى يتميز السلفي عن غيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، هذا سؤال عظيم ومبارك وسؤال غال. هذا السؤال وهو سمات المنهج السلفي، ابتداء لابد أن نعلم أن المنهج السلفي هو منهج النجاة، وهو المنهج الذي يجب على كل مسلم أن ينتسب إليه وأن يعتزي إليه وأن يلتزم أصوله. وهذه السلفية وهذا المذهب السلفي ليس سلفية أحد من المعاصرين، وإنما إذا أطلقنا المنهج السلفي فالمراد بذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وحديث عوف بن مالك وحديث أنس وحديث أبي هريرة وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالمنهج السلفي هو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا يجوز لمسلم أبدا أن يحيد عنه، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو سبيل المؤمنين الذي قال الله عز وجل فيه: ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وهو سبيل المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهو الجماعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، وهي الطائفة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم. هذا ابتداء لابد أن يتعمق في نفوسنا، أننا إذا قلنا المنهج السلفي فمعناه ما كان عليه النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، ليس ما عليه فلان وعلان من حزبيات اتسمت بسمة السلفية واعتزت إلى السلفية والسلفية منهم براء، وإنما هم أتباع لمؤسس أو أتباع لشيخ يأخذون كلامه ولا يخرجون عنه ويتعصبون إليه ويظنون أنه المنهج السلفي. إذا عرفنا ذلك فسمات هذا المنهج كثيرة، والكلام فيها يطول ويطول جدا، لكنني أختصر اختصارا فأقول: أما سمات هذا المنهج فأولا الاتباع لما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم، وذلك في أصول الاعتقاد المعروفة من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف إلا بذلك، مع إفراده سبحانه وتعالى بأفعالنا من عباداتنا فلا يعبد سواه، وبأفعاله سبحانه وتعالى فهو الخالق المدبر لا خالق سواه. والإيمان بالملائكة على نحو ما جاء في القرآن والسنة، وأنهم عباد مكرمون ليسوا إناثا وليسوا بنات الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل إيمانا مفصلا بما ورد لنا في الكتاب والسنة، وإيمانا مجملا بما لم يرد من ذلك، نؤمن بذلك كله، ونعتقد أن الكتاب الذي حفظ من التبديل والتحريف هو القرآن، وأما سائر الكتب فقد بدلت وحرفت. وكذلك الإيمان بالرسل لا نفرق بين أحد منهم، فمن كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، مع اعتقادنا أن النبي الذي يجب اتباعه ولا يجوز الخروج عنه، بل من خرج عنه كان كافرا، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان باليوم الآخر من أول الموت ومرورا بحياة البرزخ من عذاب القبر ونعيمه، ثم بعد ذلك من النفخ في الصور والبعث والنشر والحشر والحساب وتطير الصحف والميزان والصراط، ثم يكون مآل الناس إلى جنة أو إلى نار، كما قال سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. والإيمان كذلك بالقدر، وأن نعتقد أن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، وقال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر، عبر مراتب: مرتبة العلم والكتابة ومرتبة المشيئة والخلق. كذلك نعتقد أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم أفضل هذه الأمة بجنسهم وآحدهم، ونمسك عما شجر بينهم ونقول: تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. كذلك نعتقد أيضا بالسمع والطاعة لمن هو الله، الله عز وجل أمرنا فلا نخرج عليه ما كان له عقد الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفر بواحا عندكم في من الله برهان. فنتبرأ من المظاهرات والثورات وغير ذلك من هذه الأمور التي يسلكها التكفيريون والحزبيون، فلا نرى ثورات ولا نرى مظاهرات ولا إضرابات ولا اعتصامات ولا منازعة للسلاطين، ونرى النصح واجبا على من قدر على ذلك دون التشهير بهم. كذلك أيضا نتجنب أهل البدع والأهواء بكل فرقهم وطوائفهم، ولا نرى فرقة على النجاة، ولكن بعضهم في الضلال أخف من بعض، لكننا نعتقد أن الجماعة التي ينبغي أن تتبع هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو هذه السمة الأولى في منهج للسنة والجماعة. أما عن السمة الثانية فهي سمة الأخلاق، فلابد أن نكون على أخلاق أهل السنة والجماعة، لا نخرج عن أخلاقهم، ونرى أن هذه الأخلاق مما تميز بها أهل السنة والجماعة، فهم أعلم الخلق وأرحم الخلق بالخلق. كذلك أيضا من سمات أهل السنة والجماعة أنهم في تعلمهم لا يتعلمون إلا على يد أهل السنة والجماعة، فلا يتعلمون على يد مبتدع، وإنما يتلقون العلم على يد أربابه من أهل السنة والجماعة ومن الراسخين فيه، ولا يطلبون العلم على يد أحداث أسنان وسفهاء أحلام لا يعرفون بالعلم ولا يعرفون بالرسوخ، وإنما يأخذون العلم عن أهله، كما قال السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إلى غير ذلك من هذه السمات. ولكن هذه السمات في المجمل أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للمنهج السلفي الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بور سعيد من الأخ محمود، يقول: بعد سماع الدروس العلمية وكتابة الفوائد عليها، كيف أحصل على الاستفادة من هذه الفوائد ثم العمل بها؟
الحمد لله رب العالمين، أما العمل بها فوطن نفسك أخي على أنك إذا علمت شيئا عملت به، فإن العلم ينشد العمل فإن أجابه وإلا ارتحل، والله لم يمدح قوما علموا وقالوا ثم لم يعملوا، بل إن هذا من صفات المغضوب عليهم، قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم قوم كانوا على علم ولكنهم لم يعملوا، والضالون قوم كانوا على عمل لكنهم عملوا بغير علم. فوطن نفسك، متى ما عرفت حديثا أن تعمل به، ومتى ما عرفت آية أن تعمل بها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا أولا. أما عن تدوين الفوائد، دون كل شيء يقوله شيخك حتى ولو كنت تذكره الآن فقد تنساه بعد، ورب كتاب يفتحه الإنسان بعد ذلك فيرى تعليقات التي كتبها فلا يصدق أنها منه لولا أنه يعرف خطه. فكان سبيل أهل العلم أنهم يكتبون كل شيء، ويأتي اليوم الذي تحتاج إليه في هذه المواضع وهذه المواطن. ثم إنك تطالعها، حدد لنفسك وقتا بعد سماعك للدروس، حدد لنفسك وقتا يناسبك في اليوم تراجع هذه الفوائد التي حصلتها، لأن مراجعة الفوائد عن قريب أدعى لتثبيتها. ثم أنصحك أن يكون عندك دفاتر خاصة لكل نوع من العلوم، فخاصة بالقواعد، وخاصة بالمسائل، وخاصة بالإشكالات، وخاصة بالتقاسيم والفروق، وخاصة بالمصطلحات، بحيث إذا رجعت إلى دفتر المصطلحات انتفعت بالمصطلحات في بابها، وإذا رجعت إلى دفتر التقاسيم انتفعت بالتقاسيم في بابها. أنا أنصحك أن تخرج هذا الذي سمعته من علم فتجعله في دفاتر خاصة، ويكون لكل نوع من هذه الأمور التي قلتها لك يكون لها الدفتر الخاص حتى يسهل مراجعة ذلك عليك إن شاء الله. وعلى كل، فالعلم يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى بذل وقت، ويحتاج إلى عدم التفريط في الثانية، كما قال بعض السلف: أضرفت قوما كان حرصهم على الوقت أعظم من حرصكم على الدرهم والدينار، حتى إن أحدهم كان يقرأ عليه وهو في الخلاء يأمر فيقرأ عليه حتى لا يضيع وقته منه، وبعضهم تطعمه أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة حتى لا يفوت وقتا في المطالعة والمذاكرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ محمد، يقول: رجل عنده سيارة ذاتية القيادة وصدمت رجلا ما، فمن الذي يضمن، أصاحب السيارة أم الشركة المصنعة؟ علما بأنه عند تشغيل وضع القيادة الذاتية تكون السيارة هي المتحكمة في السرعة والاتجاهات وكل شيء.
الحمد لله رب العالمين. أما عن السيارة الذاتية هذه فهذا مشروع جديد وأمر طرح جديدا، وهو إعداد سيارة تكون هي المسؤولة عن كل شيء، وهي مزودة بأجهزة، هذه الأجهزة تكون حساسة جدا جدا، فإذا ما مر واحد مثلا وقفت أمامها، وإذا ما وجدت واحدا وقفت له، وهكذا، بحيث أنه يستغنى عن السائق غالبا فيها. ولما كانت هذه المسألة مسألة حادثة وتحتاج إلى تصور زائد، حيث أنها في واقع العمل لم تستعمل بعد، وإنما هي محل الاختراع، وإن وجدت في بعض الأماكن أو في بعض الاستعمالات لكن ليست بالمشهورة في ذلك، فلهذا يحتاج إلى رجوع إلى توصيف في هذا الأمر، مدى مسؤولية السائق هذه، هل هي بالرموت لا تحتاج إلى من يركبها، أو يركبها ويحركها ثم هي تتصرف حسب الاتجاهات، حتى إنها تراعي مطبات، تراعي اتجاهات، تراعي كذا، بموجب خارطة تكون مزودة بها، فالمسألة تحتاج إلى تصور زائد. لكن على كل حال فإن النظر في الفقه الشرعي يقول بأن الذي يضمن أحد رجلين، إما رجل باشر وإما المتسبب، فالمباشر يضمن والمتسبب يضمن في ذلك على تفصيلات في هذا الأمر، فطارة نقول المباشر هو الذي يضمن، وطارة نقول المتسبب هو الذي يضمن، وطارة يكون الأمر مشتركا بين المتسبب وبين المباشر، هذا بصفة عامة. فينظر هل السائق في هذه السيارة ليس له دخل مطلقا، فلا يكون إلا كالآلة ليس ينسب إليه شيء، فحينئذ يكون الذي تسبب في هذا والذي برمج هذه البرمجة تكون الحادثة راجعة إلى البرمجة، وبالتالي يكون الضامن في ذلك هو من برمج وأعطى لها الأمان ولكنها أخلت بذلك، مع مراعاة الأمور الأخرى في المتعدي، هل هي السيارة أو الذي صدم السيارة، هذه أمور تفريعات أظن أنه إذا نزلنا بهذه السيارة إلى الواقع العملي سوف يتضح لنا كل هذا، لكن بصفة عامة المسألة سهلة من جهة الإفتاء، من الذي يضمن؟ الذي يضمن هو المباشر أو الذي يتسبب أحيانا، لكن صفة ذلك وكيفية ذلك لا يكون فيها الجواب العام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضيروت من الأخ محمود، يقول: ما حكم العمل مع رجل يدعي أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعلق صورا في محله يزعم فيها أنه من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذا الإدعاء فأكثره وجله كذب وافتراء، والذي ليس له نسب إلى رسول الله اليوم يمكن أن يذهب الآن يأتي بنسب مسلسل منه إلى الحسين أو منه إلى الحسن. هذا سهل والافتراء فيه كثير، وهذا من الخطورة بمكان، بل من ادعى نسبا ليس له فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. هذه الأولى. الأمر الثاني، إذا صح النسب وعلق هذا النسب فلا يضر هذا، إنما ننظر، فإن الذين يعلقون هذه الأنساب وينتسبون إليها هم صوفية قبوريون في الغالب الأعم، صوفية قبوريون، إنما ينتسبون هذا الانتساب ليكونوا عند آل البيت كما يزعمون عند قبورهم، يسألونهم الحاجات وتفريج الكربات ورفع المدلهمات وغير ذلك. فإذا كان هذا الرجل قبوريا فاهرب منه ولا تعمل معه وانظر غيره. فإن قلت لا أجد غيره قلنا مات القبوري، ماذا ستصنع؟ اذهب إلى غيره وابحث عن غيره من الآن، فأولى لك ثم أولى ألا تعمل عند هذا الرجل القبوري، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من إدفو من الأخ أبي عاصم. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل يجوز تقديم صدقة الفطر من أول شهر رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة وافترقوا على أقوال. القول الأول وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه لا بأس بتقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لأثر ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك، وإن كان الأولى هو الوقت المستحب الذي بين صلاة الصبح وصلاة العيد، هذا هو الوقت المستحب. أما عن تقديمها فجائز أن تتقدم الصدقة العيد بيوم أو بيومين، فهذا هو القول الصحيح ويدل عليه أثر ابن عمر رضي الله عنهما. القول الثاني أنه لا بأس بتقديمها بثلاثة أيام، وقد جاء في المدونة أن مالك رحمه الله تعالى روى أن عبد الله بن عمر كان يخرج ذلك قبل العيد بيومين أو بثلاثة، فإذا صح ذلك فيقال لا بأس بذلك، فإن ابن عمر رضي الله عنهما ورد عنه هذا وورد عنه ذاك، لكن المشهورة في وروده في أثر ابن عمر أنهما يومان. والقول الثالث هو من يقول بجواز تقديمها من أول الشهر، وهذا القول ذهب إليه جماعة من الشافعية، ودليلهم في ذلك أن هذه الصدقة سببها الصوم أو الفطر من الصوم، فإذا وجد أحد السببين جاز إخراج الصدقة، فإذا دخلنا في الشهر وصمنا فهذا أحد السببين، فلهذا يجوز تقديم هذه الصدقة من أول الشهر. والقول الثالث الرابع أنه يجوز إخراج هذه الصدقة ولو في الحول، يعني قبل رمضان أصلا، قبل رمضان. والقول الثالث الذي مر معنا قال ببعض الأحناف، وبعض الأحناف أيضا رأى أنه يمكن أن تؤدى في أي وقت كزكاة المال تماما، فإذا وجد نصابها جاز تقديمها قبل وقتها. والصحيح هو القول بتقديمها بيومين إلا إذا صح عن ابن عمر بتقديمها بثلاثة أيام. وأما أن سبب هذه الصدقة هو الصوم أو الفطر فإذا وجد أحد السببين جاز الإخراج فهذا ليس بصحيح، بل سببها هو الفطر، ولهذا أضيفت إلى الفطر وقيل صدقة الفطر، هذا هو القول الصحيح. وأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يقدمون عن يوم العيد إلا بيوم أو بيومين، وأما التقديم قبل ذلك فإنه لم يرد به أثر، ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، والمقصود منها الإغناء في وقت مخصوص، فلم يجز تقديمها قبل الوقت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم يقول: هل الخلاف في إخراج زكاة الفطر قيمة خلاف له حظ من النظر؟
الحمد لله رب العالمين، صدقة الفطر صدقة فرضت من جنس مخصوص كما جاء في الأحاديث النبوية عنه صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عمر وفي حديث أبي سعيد في الصحيح. فصدقة الفطر صدقة عبادة، هذه العبادة شرعت من جنس معين، فقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وأخرجها الصحابة طعاما، وأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، ولم تخرج سوى ذلك. والعبادة إذا شرعت من جنس معين فلا يجوز العدول عن هذا الجنس إلى غيره إلا بدليل، كالأضحية مثلا فإنها شرعت من جنس معين من بهيمة الأنعام، فليجوز العدول بهذه الأضحية إلى غيرها من بهيمة غير بهيمة الأنعام؟ الجواب لا، هذه سنة رسول الله. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وصدقة الفطر تخرج من الطعام، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يخرجونها من الطعام، ولم يصح شيء في خلاف ذلك، ولم يصح شيء في خلاف ذلك. ولهذا القول هذا هو القول المعتمد وهو القول المعتبر. فإذا قال قائل إنما الإغناء يحصل بأي شيء وقد يكون بالمال هذا أعظم، نقول هذا وجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان المقتضي موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعدل منه إلى غيره دل هذا على أن هذا المراد، وأن ترك إخراج القيمة هو الذي يتعين، فنتوقف عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأقوال في ذلك فهي متعددة، منهم من قال بالجواز مطلقا وهذا قول الأحناف، ومنهم من قال بالجواز عند الحاجة، وإلى هذا القول يعني يميل شيخ الإسلام رحمة الله عليه في بعض المواضع، ولكن السنة أولى. لكن ورد عن البعض، نسب ذلك إلى معاذ رضي الله عنه، والحقيقة أن الأثر الذي ورد عن معاذ رضي الله عنه وقد أخرجه البخاري معلقا هذا عن طاووس عن معاذ هو صحيح إلى طاووس، لكن بين طاووس وبين معاذ انقطاع، ولهذا الأثر من جهة الإسناد الذي نرى أنه لا يصح. فإذا قال قائل لكن البخاري قد أخرجه معلقا ومجزوما به، نقول إلى طاووس هو صحيح، إلى طاووس هو صحيح. وأما من جهة المتن فقد ورد أيضا اختلاف على معاذ في ذلك، فطارة كان في صدقة الفطر وطارة كان في الجزية، في الجزية، فهذا أيضا من جهة المتن فيه نظر. وأما ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا بأن له وجها في ذلك وله قول في ذلك، فإن الإمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى قد سئل عن عمر بن عبد العزيز وأنه قد ورد أنه كان يرى قيمة وكذا، فقال لا ندع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول عمر، قال يدعون قول رسول الله ويقولون قال فلان. وكذلك أيضا ما نسبه إلى البخاري رحمه الله تعالى فيه نظر، فيه كلام طويل أيضا، فإنهم قد يعني أخذوا بإخراج البخاري ولأثر معاذ أنه رحمه الله تعالى كان يرى ذلك، لكن الحقيقة في أبواب الصدقة صدقة الفطر لم يخرج البخاري بابا في إخراج القيمة، وإنما أخرج هذا الأثر في باب العرض في الزكاة، وأورد أثر معاذ رضي الله عنه، وقد أخرج كتابا الحديث المسند في هذا في زكاة بهيمة الأنعام، ولهذا قال بعض أهل العلم فالمعنى باب العرض في الزكاة أي استبدال الماشية بغيرها من العروض، استبدال الماشية بغيرها من العروض، فلعله قصد بالقيمة هو هذا أن يعدل عن شيء إلى مثله. وأما ما ورد في السنة في إخراج القيمة عن السن إذا كان ناقصا أو كذا في صدقة بهيمة الأنعام فليس هذا دليلا على إخراج قيمة، وإنما هو نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جعل هذا بدلا عن هذا. فهل ورد في صدقة الفطر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا بدلا عن هذا؟ وأما ما ورد حتى عن عمر بن عبد العزيز فبعض العلم قال بأنه حتى ولو صحت الأثار وأن عمر كان يجمعها قيمة وكذا، فهل عندكم دليل أن عمر بن عبد العزيز أخرجها قيمة؟ فإن الإمام يجمع لكن يشتري طعاما ويخرجه، وليس عندكم دليل على هذا. وعلى كل فليس في عمل أحد حجة مع النص، والنص الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنها من طعام، ولا يجوز العدول عن هذه الصدقة من الطعام إلى غيره، لأنه لا دليل يقاوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقدم السنة حتى ولو وجدت أقوال في هذا. وأما عن الناس فمن استفتى شيخا وهو من العوام فأفته بذلك نرى أنها تجزئه، أما إذا كان وكذلك إذا كان طالب علم وله اجتهاد ونظر في ذلك ورجح هذا القول بناء على أدلة عنده فهذا تجزئه، هذه تجزئه. أما من لم يكن كذلك وقد علم بالحق في هذه المسألة فلا يسعه إلا أن يخرج كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم يقول: ماذا يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله في المنظومة اللامية: ومودة القربى بها أتوسل، وهل يدخل في التوسل البدعي؟
الحمد لله رب العالمين، قال مودة القربى، قال مودة ولم يقل القربى أتوسل بالقربى يعني بالذوات، وإنما المودة، ومودة هؤلاء عبادة، والإنسان يتوسل بالعبادة، يتوسل بالعبادة، فمحبة أهل البيت الإنسان يتوسل بها إلى الله عز وجل لأنها عبادة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوريا من الأخ محمد يقول: إذا قتل الرجل المؤمن رجلا كافرا عن طريق الخطأ، فهل عليه كفارة مثل كفارة قتل المؤمن أم ماذا عليه؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان الكافر حربيا فلا دية له لأنه مباح الدم والمال، أما إذا كان غير حربيا كان مستأمنا كان ذميا كان بيننا وبينه عهد أو كذا، فإذا كان ذميا ففيه دية، ولا يقتل المسلم به إلا إذا كان القاتل داخلا في حد الحرابة، قال العلماء كما لو قتله غيلة فهذا يقتل به، وكما لو أفسد في الأرض صار يقتل هذا وذاك عصابات تقتل السياح مثلا أو كذا فيقتل هؤلاء لأن هذا في حد الحرابة. أما هو هل يقتل به كفرد أو شيء؟ لا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، ولأنه يلزم في القصاص المكافأة ولا مكافأة في هذا. هذه واحدة. الثانية أن الدية للذمي نصف دية المسلم، نصف دية المسلم، والمرأة من أهل الذمة نصف دية الرجل، كما أن المرأة من المسلمين نصف دية الرجل فكذلك من أهل الذمة هي نصف دية الرجل. فإذا قتل هذا الذمي بالخطأ ففي نصف الدية، في نصف. أما إذا قتله عمدا فقد ذهب جماعات من أهل العلم ومنهم عثمان رضي الله عنه وغيره أن الدية تضاعف وبالتالي يدفع دية كاملة إذا قتل الذمي عمدا، فإنه لا يقتل به ولكنه يدفع الدية كاملة، وهذا قضاء عثمان رضي الله عنه لما رفع عليه رجل قد كان قتل ذميا عمدا فإنه قضى عليه بذلك، فتكون الدية مغلظة وتضاعف عليه الدية، وهذا هو الصحيح لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم بذلك. ثم هل في ذلك كفارة أم لا؟ الجواب نعم، الكفارة فيه، فإذا قتل مسلم ذميا خطأ ففيه الكفارة، أما العمد فليس فيه كفارة، العمد ليس فيه الكفارة، وإلى هذا ذهب جماعات من أهل العلم أن الكفارة تلزم أيضا في قتل الذمي. أما بالنسبة للدية فإذا قتل إنسان ذميا وكذا كما قلنا على التفصيل السابق، لكن لو كان أهله كفارا فإلى من نسلم الدية؟ نقول إذا كان أهله كفارا محاربين فإننا لا ندفع لهم الدية، ولكن على الإنسان ماذا؟ أن يكفر فقط ولا يدفع الدية لأنهم كفار. أما إذا كان بيننا وبينهم ميثاق فإننا ندفع لهم الدية مع الكفار، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرر رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرر رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إليه وتحرير رقبة مؤمنة. إذن إذا قتلنا واحدا من هؤلاء فإما أن يكون بيننا وبين أهله الكفار حرب فحينئذ لا ندفع الدية إليهم لأنهم كفار، وإما أن يكون بيننا وبينهم ميثاق فندفع الدية إليهم، كل ذلك مع الكفارة. وكما ألمحنا إلى أن دية هذا الكافر على نصف دية المسلم إلا إذا قتله عمدا فحينئذ تضاعف عليه ديته فتكون الدية كاملة. نعم. وممن ذهب إلى الكفارة يعني في دية قتل المسلم ابن عباس والشعبي وجماعة من أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ عبد القادر، نقل في سؤاله كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو تكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين، ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، وما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم، وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر، وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا ثلاثة أقسام: أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، والثاني أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإجاب، فإن الله تعالى باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلى آخر ما نقله الأخ عن شيخ الإسلام. والسؤال: هل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا يصلح مبررا لما ذهب إليه أبو إسحاق الحويني في مسألة تكفير من قال أعلم أن الربا حرام ولكني سآكله؟
الحمد لله رب العالمين. الواجب في كل هذه الموارد من كلام أهل العلم أن يرفع إلى أهل العلم لإزالة ما قد يحصل به لبس عند الناس. وجزى الله خيرا هذا الأخ لما حصل عنده اشتباه في كلام شيخ الإسلام بالنسبة لفهمه هو لا في أصل كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فسأل عنه، وهذا شيء طيب. ولكن كما قلنا بعض الناس لا يرفع الأمر، وإنما يفهم الكلام على حسب ما يظهر له ولا يكون عارفا بمصطلحات أهل العلم. شيخ الإسلام يتكلم في مسألة الصلاة عن أقسام، هناك قسم جحد وجوبها فهذا كافر ولا إشكال فيه، وهناك قسم لم يجحد وجوبها، اعتقد أن الله عز وجل أوجبها لكنه امتنع عن التزامها، أي يرى الوجوب لكنه لا يلتزم هذا الوجوب، لا يلتزم هذا الوجوب، ويرى نفسه خارجا عن هذا الخطاب، ويرى أنه لا تلزمه الصلاة مع اعتقاده أن الله أوجب ذلك، لكن لا يدخل في الخطاب ولا يشمله هذا الحكم. فهذا شيخ الإسلام حكم عليه بالكفر، حكم عليه بالكفر لأنه موصوف بماذا؟ أنه ممتنع عن التزامها. وفرق أيها الأخ الجزائري بارك الله فيك بين أنه ممتنع عن التزامها وبين أنه لن يؤديها، كما هو كلام الحويني. فإن الحويني لما عرض عليه مسألة الربا فقال أنا أعلم أن الربا حرام وكذا، اللي هو القائل، ولكنني سآكله، ولم يقل ولكنني لا ألتزمه. الالتزام الذي يقصده شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو أنه لا يشمل هذا الحكم ولا يدخل ضمن هذا الخطاب، فهو خارج عن هذا الخطاب وخارج عن هذا الالتزام في الحكم، هذا قصد شيخ الإسلام رحمة الله عليه. إنما هذا الرجل آمن بأن الربا حرام وآمن واعتقد أنه يلزمه ذلك لكنه لن يفعل هذا، فيكون شأن أصحاب المعاصي، شأن أصحاب المعصية يقول أنا لا أعلم، سآكله أعلم أنه حرام ولكن سآكله، يبقى نسب الأمر إلى ماذا؟ إلى فعله هو أنه سيأكل مع علمه بالحرام، فهذا مجرم وآثم إثما عظيما. لكن الآخر الذي قصد شيخ الإسلام آمن بالوجوب، آمن بالتحريم، لكنه ممتنع عن التزام الحكم. ومعنى التزام الحكم، فرق بين التزام الحكم وبين القيام والعمل بالحكم. الالتزام يعني أنه لا يدخل في الخطاب، أي ممتنع عن التزام هذا الحكم فلا يشمل هذا الخطاب، أو لا يشمله وجوب العمل بهذا الخطاب. ولهذا لابد من معرفة معنى الامتناع ومعنى الالتزام. فعدم الالتزام اللي هو الامتناع، والامتناع أي أنه لا يدخل في هذا الخطاب وليس مطالبا بهذا العمل ولا يلتزم ذلك ولا يعتقده في نفسه. مع إيمانه بالوجوب، إنما الثاني يعتقد ذلك كله ولكنه لا يعمل بهذا شهوة ومعصية. وبهذا يتبين لنا أن كلام الحويني كلام باطل 100%، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله صواب 100%، هذا عند التدبر والتأمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل يعذر بالجهل من يستحلون الفوائد البنكية الربوية؟
الحمد لله رب العالمين، يعذر بالجهل كل من لم يعرف الحكم، أي حكم شرعي ما وصل إلى الإنسان علمه في عقائد، في معاملات، في أحكام، في أي شيء، فإنه يعذر صاحبه، هذه واحدة. الأمر الثاني، استحلال الشيء هذا قد يكون بماذا؟ لا يكون يعتقد أنه حلال من جهة الشرع مع عدم وجود الدليل، ولكن هذا الاستحلال العملي بمعنى أنه يعلم أن هذا حرام ولكن يأكله، فلماذا تقول يستحلون؟ هذا تقصد استحلال اعتقادي، يعتقد أن هذا الشيء حلال والربا ثابت عنده، يعتقد أن هذا حلال، هذا كافر. من ثبتت عنده حرمة الربا ويقول ثبتت عندي حرمة الربا ولكنني أعتقد أنه حلال، هذا كافر. لكن يعتقد أنه حرام لكن يعمل، يعتقد أنه حرام لكن يأكل الربا ويتعامل، هذا لا تقول في شأنه أنه مستحيل، لو إلا أن تقصد استحلال عملي، يعني أنه يأكله، أنه يأكله، أنه يضع ماله في البنوك وغير ذلك، هذا شأنه شأن العصاة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث هشام بن عمار: يأتي زمن على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. هذا الذي يقال فيه ذلك أنه لا يكفر، إنما الاستحلال الاعتقادي هو أن يعتقد أن هذا الشيء الذي حرمه الله يعتقد أنه حلال وينسب ذلك إلى الشرع بعد العلم بهذا الشرع، ولا تأويل عنده في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ جودة، يقول: ذكر بعضهم أنه يجوز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، مستدلا بأن المرأة لو اعتكفت فيه صح اعتكافها لأنها لا تجب عليها الجماعة، فما مدى صحة هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين، جماهير أهل العلم على اشتراط المسجد في الاعتكاف، لا بد من مسجد، لأن الله عز وجل قال: وأنتم عاكفون في المساجد، ولا يجوز الاعتكاف في غير المسجد، لا في بيت ولا في مصلحة حكومية ولا في حقل ولا في أي شيء، إنما لابد يلزم لذلك المسجد. ثم الجماهير الذين اشترطوا المسجد في ذلك قد اختلفوا، فمنهم من اشترط لذلك مسجد الجمعة والجماعة، ومنهم من اشترط لذلك مسجد الجماعة، وهذا الصحيح. فعموم المساجد سواء أقيمت فيها جمعة أو لم تقم فيها جمعة، لكن على المعتكف في المسجد الذي ليس فيه جمعة أن يخرج إلى الجمعة، وهذا الخروج لا يبطل اعتكافه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ جودة، يقول: ما أفضل الذكر ثوابا على الإطلاق؟
الحمد لله رب العالمين، أفضل الذكر ثوابا على الإطلاق هو القرآن، تلاوة القرآن هذا أفضل الذكر، ثم من الأذكار غير القرآن لا يقال يعني أفضل مطلقا، ولكن هذه الأذكار كلها فيها الفضائل، فعلى المسلم أن يتقيد بهذه الفضائل، كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكلا حول ولا قوة إلا بالله، وكسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وغير ذلك من الأذكار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ جودة، يقول: ذكر بعضهم أنه يجوز الاعتكاف في المسجد بضع ساعات، فما مدى صحة هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الصحيح وهو الذي ذهبت إليه الجماهير، أنه يجوز الاعتكاف يوما وليلة، ويجوز الاعتكاف بضع ساعات، لأنه لم يرد دليل يخص وقت الاعتكاف بوقت ما، وقد جاء في السنة الصحيحة أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، قيل الليلة هي يوم وليلة، وقيل ليلة على ظاهرها، وقيل يوم، المهم أنه أقل من العشرة أيام، فيجوز الاعتكاف بأي جزء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حد لذلك جزءا ما، فلو أن الإنسان اعتكف جلس من الظهر إلى العصر ونوى ذلك، هذا لا بأس به ولا حرج. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما أقل الاعتكاف فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه يشترط لبث في المسجد، وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة، ها هذا نقلته باختصار عن بواسطة. وروى ابن أبو شيبة عن يعلى بن أمية قال: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. وقد أورد ابن حجر هذا الأثر وسكت عنه. وذهب أبو حنيفة في رواية إلى أن أقله يوم، وقال به بعض المالكية، ولكن الرجح ما ذكرنا. وقد رجح ابن باز أيضا رحمة الله عليه أن الاعتكاف يجوز بأي جزء، فلو أن الإنسان اعتكف من المغرب إلى العشاء نوى الاعتكاف صح، أو نوى من الظهر إلى العصر صح، إلا عند من يشترط الصوم وليس في ذلك دليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ جودة، يقول: نريد كتابا في شرح أسماء الله تعالى لطالب علم مبتدئ يستفيد منه.
الحمد لله رب العالمين، خذ رسالة السعدي أو كلام على الأسماء والصفات في تفسيري في المقدمة التي فعلها، وكذلك أيضا هناك جمع لابن القيم رحمه الله تعالى في الأسماء أيضا وشرح هذه الأسماء، فوارجع القواعد المثلى للعلامة العثيمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ جودة، يقول: امرأة وضعت مالها في البريد بفوائد ربوية، فنصحتها في ذلك ولكنها تستشكل كيف تحفظ مالها من السرقة، فما توجيهكم لها؟
الحمد لله رب العالمين. أما أولا فلا ينبغي أن تضع مالها بأرباح، هذا ربا ولا يجوز، حتى ولو كانت تتصدق بهذه الأرباح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل ربا ومنكله وكاتبه وشاهدي. هذا أولا. وثانيا، إذا خشيت ضياعا بالفعل ولا سبيل إلى حفظ المال إلا في البنك، فلا بأس ولا حرج حينئذ أن تضع مالها في البنك للحفظ فقط، إذا لم يكن هناك سبيل سواه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ جودة، يقول: بعض الناس يفهمون أن العمرة في رمضان تعدل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تسقط عنهم حجة الإسلام، فنرجو توضيح ذلك.
الحمد لله رب العالمين، هذا فهم غلط. العلماء قالوا هذا في الجزاء لا في الإجزاء، وقد جاء عند مسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. هنا العلماء قالوا في مثل هذا ونظائر ذلك أن ذلك في الجزاء لا في الإجزاء، كما جاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لكن هل تغني عن ثلث القرآن؟ الجواب لا. فهذا في الجزاء في الثواب لا في الإجزاء. فلو اعتمر الإنسان طيلة عمره كل عام في رمضان فإن هذا لا يجزئ عن حجة الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: هل يجوز قول أحبتي وأحبابي في رسول الله؟
الحمد لله رب العالمين، لا لم أسمع هذا من أهل العلم، وليس هو معروفا عند أهل العلم. أما من جهة الجواز وعدمه، يعني إن حصل بعض مرات فالذي يظهر أنه لا إشكال فيه، لكن لا يكون هذا شعارا، وأظن أن التبليغيين قد أخذوا هذا شعارا عندهم، فيترك هذا، يترك هذا أو لا، يترك هذا أو لا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: هل يخبر عن الله عز وجل بصفة التجلي؟
الحمد لله رب العالمين، نعم هذه الصفة ثابتة، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وأهل السنة جعلوا من صفاته سبحانه وتعالى صفة التجلي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: لماذا لا يقال سنن الترمذي ويقال جامع الترمذي؟
الحمد لله رب العالمين، هذا هو الاسم الصحيح، هذا هو الاسم الصحيح الجامع، وإن كان بعض العلم عبر عنه بالسنن، بعض العلم يعني المعروفين، لكن هو الاسم فيه هو الجامع، بل بعضهم ذكر أن الاسم الصحيح له هو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، هذا هو الاسم الصحيح له، والله أعلم. لكن إذا أردت اختصار تقول الجامع، جامع بعيسى الترمذي رحمه الله، نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: ما حكم ختم خطبة الجمعة بآيات معينة كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن تعتقد أنها سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن هناك شيء منقول عنه صلى الله عليه وسلم في ختام الأولى أو الثانية. وأما لو فعل هذا بعض الأحيان لا بأس. وقد ثبت أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان قد أمر بهذه الآية، قيل لما كان يسب علي رضي الله عنه وكذا، فأمر عمر بن عبد العزيز أن تجعل هذه الآية في الختامة ختمة الخطبة مكان هذا السب الموجود. فعلى كل الأمر ذلك واسع لو فعل بعض الأحيان، وترك ذلك أولى، وأن يختم الإنسان خطبته بالدعاء، لكن لو فعل بعض الأحيان لا بأس. وقد تساهل في هذا شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، المهم أنه لا ينسب إلى السنة، والذي نرى أن ترك ذلك أولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ محمد، يقول: هل يشترط إقامة الحجة على من وقع في البدعة قبل تبديعه؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، إذا كان رجلا معروفا بالسنة ووقع في شيء من البدع، قول مبتدع أو فعل، فهلزم أن تقيم الحجة أولا عليه، لأنه قد يجهل ذلك. أما إذا كان هذا الرجل ينتمي إلى طائفة مبتدعة فليس يلزم إقامة الحجة، بل تنسبه إلى طائفته وتقول هذا مبتدع لانتسابه إلى تلك الطائفة ولو لم تقم عليه الحجة. لكن إن قابلت من باب الدعوة أقم عليه الحجة. أما إذا كان الرجل من أهل السنة والجماعة وهو معروف بالسنة فأقم عليه الحجة، أو كان رجلا من أهل العوام لا يعرف سنة ولا بدعة فأعلمه أولا قبل أن تحكم عليه. أما إذا انتسب إلى طائفة معروفة كالمعتزلة كالجبرية فهذا يجوز أن تقول عنه أنه مبتدع ولو لم تقم الحجة عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: بلغ عمري 30 سنة ولم أحصل الكثير من العلوم الشرعية، وتسنى لي الآن تعلم القراءات على أحد المشايخ، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. والله لو وجدت شيخا عندك استغله في القراءات، إذا كان عندك إقبال على هذا العلم وتحفظ بعض متونه أو كذا، لا شك لا إشكال في ذلك، استغل هذا الشيخ. ولكن يا أخي اعلم أنه لابد أن تضع بجوار علم القراءات العلوم الأخرى أيضا، وأهمها علم الاعتقاد وعلم الحلال والحرام، ولا تقتصر على القراءات وتتبحر فيه أو كذا، فإن هذا علم طيب ومبارك، لكن من الجهة العملية يتقدمه أولويات. لكن على كل كقاعدة عامة، من وجد شيخا على السنة وقد مهر في باب من الأبواب ويمكن أن يرحل عن هذا الشيخ أو يرحل عنه الشيخ فليستغله. شيخ سيقوم عندي شهرا شهرين 3 أشهر سنة، أستغله في شيء، في القراءات، في النحو، في الأصول، في التاريخ، في أي شيء عموما، طالما شيخ سنة وسوف يكون لقائي به لقاء محصورا بوقت ما، فإنني أستغله وأهيئ باقي وقت في الطلب على وقت الشيخ، فإن المستثنيات لها ما يخصها، والله أعلم. أما التبحر، وأنا أنصح كثيرا من إخواني الذين يشتغلون بعلم القراءات وتبحرون فيه، وتجد الواحد فيه متقنا الحقيقة في علم القراءات والروايات وحفظ المنظومات، لكن تجده عنده جهل عظيم بعلم الحلال والحرام وعلم الاعتقاد وعلم السنة، فتجد جهلا كثيرا في هذا. هذا لا ينبغي. هذا من العلوم المهمة، نعم، والإنسان يستفيد بها، ولكن هي في ذيل هذه العلوم التي يحتاج إليها الآن، علم اعتقاد، علم حديث، علم فقه، علم تفسير، فينك من هذه العلوم؟ اجعل وقتك في هذا، لكن تشغل نفسك وتحفظ المنظومات الكثيرة، الألفيات الكثيرة، وتحقق الروايات والفوارق بين هذه الروايات وغير ذلك، ما أخذ عليك الوقت كله، ثم بعد ذلك تتصدر للإقراء، ويأتيك الناس من هنا وهناك وإجازات، راح عمرك هكذا، بارك الله فيك، لا راح عمرك. الإنسان يتقن قراءة حفص، هي القراءة المتبعة عندنا والمقروءة بها، يتقن قراءة حفص يكفي هذا. إن حصل توسع أكثر من هذا لا بأس ولا حرج. حصل شيخ سيأتيك في زمن ما في وقت ما استغل هذا وامضي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمز لها بنون، تقول: هل يوجد حديث أو آثار تحرم زواج الزانية بزان غير الذي زنى بها؟ وهل الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها والبراء بن عازب يخص فقط زواج الزانية بمن زنى بها؟
الحمد لله رب العالمين، زواج الزانية من الزاني هذا حرام ولا يجوز، والله عز وجل قال: وحرم ذلك على المؤمنين. في أحد قول المفسرين أن ذلك لا يجوز وبالتالي النكاح لا يصح، وبعض العلم قال بتحريم الزنا لكن النكاح يصح، وأن التحريم عائد إلى الزنا لا إلى النكاح. وقد سبق أن بسطنا هذه المسألة وبينا أن الراجح هو تحريم النكاح، وأنه لا يحل لمسلم أن لا يحل لرجل زنى بامرأة أن يتزوج بها إلا بعد أمرين: الأول براءة الرحم، والثاني التوبة. فإذا حصل ذلك براءة رحم وتوبة جاز له أن يتزوج، لأن المرأة ما تتزوج رجلا موصوفا بأنه زان، ولا الرجل يتزوج امرأة موصوفة بأنها زانية، هذا من الدياثة ولا يجوز. فإذا ارتفع الوصفان الزاني في الرجل والزانية في المرأة صح الزواج وحل الزواج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم التعبير عن الله عز وجل بأنه العلة الأولى كما يقوله الفلاسفة؟
الحمد لله رب العالمين، العلة الأولى أو الفاعلة أو كذا، كل هذا ليس من تعبير أهل السنة والجماعة، فلنعبر عن الرب سبحانه وتعالى ونخبر عنه ونصف ونسميه بما سمى ووصف به نفسه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما المقصود بتسلسل الحوادث في المستقبل؟
الحمد لله رب العالمين، تسلسل الحادث في المستقبل أي أن الله عز وجل لا يزال يخلق ويفعل سبحانه وتعالى، وأفعاله لا تتناهى وليس لها حد، ومن هنا نعيم أهل الجنة الأبدي وعذاب أهل النار الأبدي السرمدي. فالله عز وجل لا تتناهى أفعاله، هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعل سبحانه وتعالى أزلا ويفعل أبدا ولا توقف عن فعل لا في الأزل ولا في الأبدي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: من هم طائفة الباطنية وما حكم الانتساب لها؟
الحمد لله رب العالمين، الحقيقة هذه الطائفة أحب أن أقف مع إخواني يعني فيها، لأننا لم نتكلم عنها بإسهاب من قبل، فأحب أن أضع رؤوس أقلام فيها، هي اختصار لما كتبه بعض الباحثين في ذلك. فنقول الباطنية. قال البغدادي رحمه الله تعالى في الفرق بين الفرق: اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم، بل وأعظم من الدهرية وسائر أصناف الكفرة. فالباطنية ليست مذهبا إسلاميا أو فرقة من فرق الإسلام، وإنما هي مذهب وطريقة أراد واضعوها هدم الإسلام وإبطاله عقيدة وشريعة. أما عن ظهورها فمتى ظهرت؟ فنظرا إلى أن من أصول عقائدهم عدم نشر عقائدهم وأفكارهم وإخفاء ذلك عن الناس، فإن الناس قد اختلفوا في تحديد زمن ظهور هذه الطائفة. فالسيوطي ذكر أن أول ظهورهم كان في سنة 92، وذهب بعضهم إلى أن أول ذلك سنة 500، وذهب آخرون إلى أن ذلك سنة 50 و200، والبعض يرى أنه كان في سنة 76 و200 حين قام زعيم ميمون القداح بإنشاء هذا المذهب. هذا عن نشأته. أما عن ألقابهم فقد تعددت ألقابهم، وهذا رجع إلى فراقهم التي تنوعوا إليها، ولكن كلهم يجمعهم الكفر والعياذ بالله. لهم ألقاب كثيرة، منها أولا الباطنية، ولقبوا به لدعواهم أن لظواهر القرآن والسنة بواطن، لظواهر القرآن والسنة بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر، وتلك البواطن رموز وإشارات إلى حقائق معينة، وأن من تقاعس عقله عن الغوص في الخفايا والأسرار والبواطن ابتلي بالتكليف. عقوبة بقى، ابتلي بالأغلال والآثار التي يعنون بها التكليف الشرعية التي تنحل وترفع عمن ارتقى إلى علم الباطن فيستحريح من أعباء هذا من هذه التكاليف، هؤلاء الباطنية. ومن ألقابهم القرامطة، القرامطة، ولقبوا بهذا النسبة إلى رجل قالوا حمدان قرمط، وكان أحد قادتهم فسمي أتباعه قرامطة وقرمطي. ومن ألقابهم الخرمية، ولقبوا بهذا نسبة إلى أصل هذا اللفظ خرم، وهو اسم أعجمي بمعنى الشيء المستلذ، وهذا مرتبط بعقيدتهم، الشيء المستلذ المستطاب، وقصدهم أن مذهبهم حاصله وزبدته طي بساط التكليف وتسليط الناس على اتباع اللذات وطلب الشهوات، لهذا سموا بالخرمية. ومن ألقاب الباطنية أيضا الإسماعيلية، نسبة إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق الذي يزعمون أنه إمامهم، ويرون أن أدوار الإمامية انتهت به إذ كان هو السابع بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعند العدد 7 أو 7 سنقف في معتقداتهم معه وقفة. ومن ألقابهم أيضا المحمرة، قيل لأنهم كانوا يطلقون على كل من خالفهم أنهم حمر، فلهذا سموا المحمرة، وقيل نسبة إلى ثياب كانوا يلبسونها يصبغونها بالأحمر باللون الأحمر ليكون شعارا، ماذا شعارا عليهم أيام بابك الخرمي الذي نسبت إليه البابلية، وهي من ألقابهم أيضا البابكية، البابكية بابك الخرمي، وهي من طوائف الباطنية أيضا. ومن ألقابهم أيضا التعليمية، ولقوا بذلك ألا لهم يحبون العلم، أي والله يحبون العلم، لكن أي علم؟ لقبوا بذلك لأن مذهبهم قائم على إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول ودعوة الخلق إلى التعلم من الإمام المعصوم عندهم، وأنه لا مدرك للعلوم إلا عن طريق الإمام، عن طريق الإمام، ما في علم الإمام، فعطل الرأي وعطل العقل إلا من جهة ما تأخذه عن إمامك. عقائد الباطنية، ما عقائده؟ أولا يقولون بإلهين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان، إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني، وسموا العلة العلة لوجود الثاني السابق والمعلول التالي، يبقى السابق العلة والمعلول التالي، هما إلهان لا أول لوجودهما من حيث الزمان، لكن أحدهما علة للآخر، الأول اللي هو العلة السابق والثاني المعلول التالي، وأن السابق هو الخالق لكن بواسطة التالي لا بنفسه. ثانيا اعتقادهم أن النبي عبارة عن شخص فاضت عليه قوة قدسية من السابق بواسطة التالي، هذا هو النبي ليس المصطفى، وإنما هو عبارة عن شخص فاضت عليه قوة قدسية من السابق بواسطة التالي. ثالثا اعتقادهم أن القرآن عبارة عن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن المعارف التي فاضت عليه، وتسميته كلام الله من باب المجاز. رابعا اعتقادهم أنه لابد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل المشكلات، واتفقوا على أن الإمام يساوي النبي في العصمة، فهو معصوم كالنبي تماما، وكذلك الاطلاع على الحقائق في كل الأمور، غير أنه لا ينزل عليه وحي وإنما يتلقى ذلك من النبي، فإنه خليفته وبإزاء منزلته. خامسا اعتقادهم أن لكل شريعة نبوية مدة زمنية، إذا انصرمت بعث الله نبيا آخر ينسخ شريعته، ومدة شريعة كل نبي سبعة أعمار، سبعة أعمار، وأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت بمجيء الإمام السابع جعفر بن محمد وفق زعمه. سادسا، اتفاقهم على إنكار القيامة والبعث والنشور، وأن القيامة رمز، لأنهم يقومون على مسألة الرموز البواطن للظواهر، أنها رمز لخروج الإمام، القيامة رمز لخروج الإمام، وأنكروا الجنة والنار. سابعا، يعتقدون الإباحية المطلقة، الإباحية المطلقة، لأن عندهم من عقائدهم كما ستعرف أن الزنا ليس بحرام. الزنا في الآيات، الزنا عندك أنت، أما الزنا عندنا له تأويلات سنقولها. الثامن، اعتقاد بعضهم ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. العنصر الذي بعد ذلك، نماذج من تأويلاتهم الباطلة، يرون أن الطهور ليس هو الوضوء المعروف، والطهور ليس هو الوضوء المعروف، وإنما المراد به التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى مبايعة الإمام. طبعا كل شيء عندهم له ظاهر وباطن، نحن نفهم من الوضوء شيئا، من الصلاة شيئا، من الصوم شيئا، من الحج شيئا، من الزنا شيئا، وهم يفهمون غيره. فخذ أمثلة على ذلك، الطهور ليس هو الوضوء، وإنما هو التبري والتنظف من كل مذهب سوى مذهب الإمام. يرون أن الصيام ليس معناه الإمساك عن المفطرات، وإنما الإمساك عن كشف الأسرار. يرون أن الطواف بالبيت سبعا يراد به الطواف بمحمد إلى تمام الأئمة السبعة. يرون أن الصلاة الخمس أدلة على الأصول الأربعة وعلى الإمام، هذه الصلاة الخمس أصول أربعة زائد الإمام. يرون أن الزنا ليس إلاج فرج في فرج محرم، وإنما المراد به إلقاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق معه عقد العهد وعليه، فلا يرى الباطنية تحريم الزنا، لأن الزنا عندهم ليس إلى فرج محرم في فرج في فرج محرم، وإنما هو ماذا؟ علاج الإيه؟ إلقاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق معه عقد العهد. طبعا بهذه المعتقدات يتبين لك كما ما قاله البغدادي أن هؤلاء أكفر أهل الأرض. وأما عن حقدهم وغيظهم على أهل السنة والحق فحدث ولا حرج، وإن ننسى فلا ننسى حادثة 17 بعد 300، تذكر ابن كثير في هؤلاء القرامطة الذين قتل حجاج بيت الحرام يوم التروية وذبحهم ذبحا وألقوهم في بئر زمزم، ووقف سيدهم وجلس على باب الكعبة والجثث أمامه، والقتل قد استحر في الناس، ويقول أنا لله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم، أنا بل قد خلعوا الحجر الأسود وضربه بعضهم ويخلعه ويقول أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، والله يمهل ويبتلي، سبحان الله، أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل. وبقي عندهم من حجر أكثر من 20 سنة، لكنه رجع بفضل من الله سبحانه وتعالى في حدود سنة 39 و300. هذا مختصر للباطنية بألقابهم بعقائدهم، عليهم من الله ما يستحقون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول هل يصح حديث عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون كحديث قدسي؟
الحمد لله رب العالمين، هذا موضوع ولا يصح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول نريد كلمة عن نظرة علماء السلف لما حدث بين الإمام البخاري والإمام الذهلي رحمهم الله فيما جرى بينهما، وهل هذه الفتنة كان سببها النفسية كما يظن البعض؟
الحمد لله رب العالمين، هما إمامان جليلان فاضلان لهما من المكانة ما لهما، الذهلي والبخاري رحمة الله عليهما رحمة واسعة، ولقد كان البخاري يجله جدا وكان الذهلي يجله جدا، ولا أدل على ذلك من أن الذي استقبله في كوكبة من العلماء في نيسابور، الذي استقبل البخاري في نيسابور هو الذهلي رحمه الله تعالى، استقبله وأثنى عليه ودل عليه، والقول بأن ذلك من النفسية، وأنه لما اجتمع الناس حول البخاري وجد الذهلي في نفسه فصار يكيد له واستغل هذا الأمر وكذا، هذا الحقيقة قول هو محض افتراء، محض افتراء، وإن قاله البعض مما قد يحلله في ذلك، وهذا ليس بصحيح، فإن الذهلي رحمه الله عليه إمام معتبر وإمام جليل، هو الذي استقبل البخاري رحمه الله تعالى ودل الناس عليه، بل كان يسير معه ويسأله عن العلل والرجال، وقد رؤيا في جنازة وهو يسأل البخاري رحمه الله تعالى عن العلل وكذا والأسماء، والبخاري رحمة الله عليه يجيبه. أما ما حصل بين الذهلي وبين البخاري فهي مسألة من مسائل الاعتقاد، بلغ الذهلي شيء والبخاري قال شيئا، فبناء على ما بلغ الذهلي اجتهد رحمه الله تعالى وحضر في وقت كانت الجهمية فيها على الأشد، وكان أحمد رحمه الله تعالى مبتلا من هؤلاء في بغداد، فكان المطلوب أن يسد كل باب يفضي إلى قول من أقوال الجهمية، ومن ذلك اللفظية، قول اللفظية لفظي بالقرآن مخلوق. وقد سأل رجل البخاري رحمة الله عليه على عن ذلك، عن لفظ بالقرآن مخلوق وكذا، فأجاب رحمه الله تعالى بأن أفعالنا مخلوقة وبأن المحنة بهذا لا تنبغي وكذا، ورد عليه. فإذا بهذا الرجل عاد إلى الذهلي ويبدو أنه قال بأن البخاري يقول بذلك، أو أن الذهلي رحمه الله تعالى أخذ من ذلك باللازم أنه ينبغي أن يسد الباب، وأما البخاري حينما يذكر هذا فقد يفتح بابا، ولهذا حذر الذهلي من البخاري رحمة الله عليه في هذا، فهي من مسائل الاجتهاد التي قدرها الذهلي رحمة الله عليه، وأراد أن لا يفتح الباب، فابتلي البخاري بذلك ابتلاء عظيما. ولا أجد الحقيقة في مثل هذا التعبير أفضل، إذا أردنا التعبير السلفي، من تعبير شيخ الإسلام عن هذه الفتنة والمحنة، فقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه من إمام ومن مجيب عن المشكلات ومن مريح في كثير من المسائل، حتى صار كل سلفي محتاجا إلى علم هذا الرجل، قال شيخ الإسلام ولكن أهل خراسان لم يكن لهم من العلم بأقوال أحمد ما لأهل العراق الذين هم أخص به، وأعظم ما وقعت فتنة اللفظ بخراسان وتعصب فيها على البخاري مع جلالته وإمامته، وإن كان الذين قاموا عليه أيضا أئمة أجلاء، فالبخاري رضي الله عنه من أجل الناس، وإذا حسن قصدهم واجتهد هو وهم أثابه الله وإياهم على حسن القصد والاجتهاد، وإن كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فالله يغفر لهم كلهم، لكن من الجهال من لا يدري كيف وقعت الأمور. هل في كلام أروع من هذا؟ أعيد مرة ثانية، قال رحمه الله ولكن أهل خراسان لم يكن لهم من العلم بأقوال أحمد مالي أهل العراق الذين هم أخص به. وأعظم ما وقعت فتنة اللفظ بخراسان وتعصب فيها على البخاري مع جلالته وإمامته، وإن كان الذين قاموا عليه أيضا أئمة أجلاء، فالبخاري رضي الله عنه من أجل الناس، وإذا حسن قصدهم واجتهد هو وهم أثابه الله وإياهم على حسن القصد والاجتهاد، وإن كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فالله يغفر لهم كله، لكن من الجهال من لا يدري كيف وقعت الأمور. وقد علل الذهبي رحمة الله عليه موقف الذهلي من البخاري فقال: قلت المسألة هي أن اللفظ مخلوق سئل عنها البخاري فوقف فيها، فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة واستدل لذلك، فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ، يوجه مسألة اللفظ، فتكلم فيه وأخذه بلازم قوله هو وغيره. وإلا فالبخاري بريء من هذه اللفظة، مسألة اللفظ، بل وقد تبرأ من ذلك، فقد نقل عنه أبو عمرو الخفاف قال: من زعم، يقول البخاري، من زعم من أهل نيسابور وقوقس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة أني قلت لفظ بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوق. خذ هذا القدر الذي ذكرت لك وحسبك من الفتنة هذا، وكما نقول أمسك عما شجر بين الصحابة فأقول أمسك عما كان بين البخاري والذهلي، وقل تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخي رمز نسيبها ميم، يقول: هل يصح حديث الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه مالا فلم يعطيه ولكن أعطاه فأسا وقال له اذهب فاحتطب، فذهب وجاء ومعه ما يطعم به نفسه؟
الحمد لله رب العالمين، الحديث إسناده ضعيف. قال في أبو بكر الحنفي قال: الحافظ لا يعرف حاله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخ حسام، يقول: كيف نستقبل شهر رمضان المبارك؟
الحمد لله رب العالمين، بالدعاء أولا أن يبلغك الله رمضان أما وقد دخل، أن يتمه عليك بالخير، وأن يرزقك فيه من العبادة والطاعة أعظم ما يرزق عبدا من عبادة، فإن الدعاء سلاح عظيم. الأمر الثاني، استغل وقتك ولا تضيعه فيما لا ينفعك، واجعل وقتك بين صلاة وقيام وتلاوة القرآن وذكر وطلب للعلم، استغل هذا. هذا وإن كان يطلب منك في كل وقت، إلا أن في هذا الشهر العظيم المبارك الذي الله أعلم هل ستدرك مرة ثانية أم لا، كنت صحيحا كنت مريضا كنت صغيرا كنت كبيرا الله أعلم، كم مات من صغير وكم مات من صحيح وكم مات من رجال وكم مات من نساء وكم وكم وكم، فلعلك لا تدرك رمضان هذا مرة ثانية. فاجعل هذا آخر رمضان لك، فماذا أنت صانع فيه؟ لو قيل لك يا عبد الله إن هذا آخر رمضان ماذا أنت صانع؟ فاستغل وقتك، بارك الله فيك في الطاعات، وابتعد عن المحرمات، فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أوسيم من الأخ حسام، يقول: ما الأعمال التي نفعلها في رمضان حتى نكون من عتقاء الله عز وجل من النار ونكون من الرابحين في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، ما أشرنا، الصيام فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، القيام فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قيام ليلة القدر تحريا لها فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إطعام الطعام والجود والكرم، فإن النبي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، تفطير الصائمين، ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن فهو شهر القرآن الذي أنزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل القرآن في هذا الشهر المبارك، فلنا فيه أسوة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أوسيم من أخي حسام، يقول: ما نصيحتكم لشباب الأمة الذي لا يصلي؟
الحمد لله رب العالمين، على شباب الأمة الذين ينتسبون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم نقول لهم: من لم يكن يصلي فليس منتسبا إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل القبلة هم المصلون. ولهذا يا شباب أطلق على هذه الأمة أهل القبلة، أهل القبلة، إشارة إلى الصلاة. وهذا من المواضع الدقيقة التي استدل بها ابن تيمية رحمه الله على كفر ترك الصلاة. ولهذا وضعت المصنفات، ها، اختلاف ماذا؟ المصلين. الأشعري وضع هذا، واختلاف المصلين. فلا ينسب إلى هذه الأمة من لم يصل، وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إذا لم يكن لك وضوء فكيف تدعى من أمتي؟ وجاء أيضا في الصحيح، في الحديث الصحيح، في حديث الشفاعة: أخرجوا من النار فيخرجون من النار بمواضع السجود، يعرفونه بمواضع السجود، فإذا لم يكن لك مواضع السجود فكيف تخرج من النار؟ فإلى هؤلاء الشباب الذين لا يصلون صلوا، فإن تارك الصلاة كلية كافر. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد نقل الإجماع في ذلك، كما نقل عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوا من أعمال كفر غير الصلاة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من أوسيم من أخي حسام، يقول: نود كلمة من فضيلتكم لأهمية التمسك بالسنة.
الحمد لله رب العالمين، أوصي نفسي وإخواني وأحبابي من أحبهم في مشارق الأرض وغاربها: السنة السنة، كما قال ابن عون رحمة الله عليه وودع الأمة بهذه السنة السنة، علينا بالسنة فلا أفضل منها ولا أجل منها، عليكم السنة. وكما قال البربهاري رحمة الله عليه في أول فقرة في كتاب شرح السنة: اعلموا رحمني الله وإياكم أن الإسلام والسنة، وأن السنة هي الإسلام. وقال بعضهم: الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة. فالسنة هي النجاة، هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فعلينا بالسنة. وما السنة؟ ما كان عليه النبي والصحابة، ما لا اسم له إلا السنة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنوصي أنفسنا وإخواننا بأن ندرس كتب أهل السنة والجماعة، خذ كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله وادرسه وكن عليه، وكذلك كتب أهل السنة، وتلقى ذلك على مشايخ السنة وعلماء السنة، واترك كل مبتدع ضال منحرف عن السنة وإن زعم أنه عليها، فلا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ فاروق، يقول: قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: على شرط مسلم في المتابعات، هل يفهم منه أن له شرطا في الأصول غير شرطه في المتابعات؟ وهل إطلاق مثل هذا يكون ذريعة لمن يطعن في كتاب مسلم؟
الحمد لله رب العالمين، من طعن في مسلم وقال بأن فيه الأحاديث الضعيفة الكثيرة، أو أننا لا نسلم له، أو أن مسلما وضع حديث معلة في هذا، فإنه ليس خبيرا بهذا العلم. أما من كان له انتقاد علمي في بعض الموارد والمواضع ومن أهل العلماء من أهل العلم الراسخين، فهذا من أمور الاجتهاد التي يقبل منه اجتهاده ولا تثريب عليه، لكن في النهاية سيصل إن شاء الله إلى أن مسلما رحمه الله تعالى ليس فيه حديث ضعيف واتفقت الأمة على ضعفه والحمد لله. فغاية ما يمكن أن يقال هذا اجتهاده الذي هو مخالف باجتهاد مسلم بل واجتهاد الأمة في تلقيهم هذين الكتابين البخاري ومسلم بالقبول. بالنسبة للمتابعات، وما أدراكم المتابعات عند مسلم في تحديدها والفصل بين المتابعات وبين الأصول، فهذا بحر لا ساحل له إلا ما ورد التصريح من مسلم أو كان السياق صريحا في أنه إنما ذكر هذا الطريق متابعة لهذا الطريق. وأختصر عليكم الطريق فأقول: كل الأحاديث التي أوردها مسلم مسندة فهي الأحاديث التي هي من أصول مسلم رحمه الله تعالى، وهذه الأحاديث معدودة في أحاديثه التي أوردها موصولة رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث كلها جعل فيها الشرط أنه يكون برواية الثقة عن الثقة، لكن مسلما رحمة الله عليه جعل حديثه هذا وجعل صحيحه هذا جعله عن طبقتين من الرواة، طبقة الحفاظ الرواة المتقنون الثقات الأوائل، والطبقة التي تليهم في ذلك مما لا ينزل عن رتبة الاستدلال والستر والصدق وغير ذلك. هذه أحاديث مسلم رحمة الله عليه في جميع أحاديثه. فهناك أحاديث رواتها أعلى من روات لكن كلها صحيحة، وهي برواية الثقة العدل عن مثله عن مثله، وليس هناك شرط لمسلم رحمة الله عليه في متابعات أو كذا، وإنما له ماذا؟ له رواة هم أدنى من رواة لكنهم لا ينزلون عن رتبة ماذا؟ عن رتبة الاحتجاج. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط ومن في حفظه بعض الشيء وتكلم فيه لحفظه. لا يخرج إلا حديث الثقة الضابط ومن في حفظه بعض شيء وتكلم في حفظه لكنه، اسمع بقى ماذا بعد، لأن بعض الناس يأخذ ماذا قبل ويترك ماذا بعد. ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ تكلم فيه لحفظ بعض الشيء لكنه يتحرى في التخريج عنه ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه. وقال ابن الصلاح رحمة الله عليه: شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهى سالما من الشذوذ ومن العلة، وهذا وحد الحديث الصحيح في نفس الأمر. فغاية ما عند مسلم رحمة الله عليه مما قد يقوله البعض هذا في المتابعات أنه ماذا؟ أنه لا ينزل عن رتبة الاحتجاج. قال مسلم في الطبقة الثانية: في الطبقة الثانية فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس اللي هو القسم الأول، أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف. انتبهوا، مسلم برأ نفسه سبحان الله وأوضح مراده، ولكن يأبى أقوام إلا أن يتكلموا على لسان مسلم بما لا يقصده مسلم. يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم، كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم، فمن عندهم ما ذكرنا فمن بعد فما فممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة منيعة وخصلة سنية، أي في الطبقة الأولى التي قصدها مسلم رحمه الله تعالى. قلت أصول، قلت متابعات، فكلها صحيحة، لكن مسلما رحمة الله عليه نفسه قد أوضح لك أن بعض الرواة أعلى من بعض وبعض الخلمات، وعليه يكون بعض الأحاديث من جهة الصحة أعلى من بعض بحسب هذه الطبقات، وليس لمسلم رحمه الله تعالى شرط في صحيحه ينزل بحديثه، ينزل يعني هذا الشرط بحديث مسلم عن رتبة الشرطي التي اشترطها في نوع معين من الصحة. أريح نفسك بارك الله فيك وارجع إلى مسلم إذا أردت السؤال في صحيح مسلم، ارجع إلى مسلم في مقدمته، وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف نقف عند هذه المقدمة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن مقدمة نفيسة من جهة الحديثية ونفيسة من جهة التعبير عن الإمام مسلم الذي تكثر الهجمات عليه كثيرا كثيرا، ربما أكثر من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. فرحمة الله على مسلم من إمام عظيم متبع مشهود له، ما خرج صحيح هذا كحديث صحيح يضع وفقط، وإنما انتقى من مئات الألوف من الأحاديث هذا الصحيح الذي بقي فيه 15 سنة، ومسلم رحمه الله تعالى يحبره ويعرضه على الأئمة، فمن قال له في حديث شيئا وكذا ورأى إبعاد أبعده حتى خلص حديثه هذا، والحمد لله من كل شائبة ولله الحمد والمنة. وهذا اعتقادنا إذا متنا الليلة، فسئلتم عن اعتقادنا في مسلم فأنا لا أعتقد فيه حديثا ضعيفا ولا في البخاري، لا أعتقد حديثا ضعيفا لا في البخاري ولا في مسلم، وإن كنت أعتقد أن بعض ذلك قد ينزل رتبته عما اشترطاه لصحة من انتقده إمام معتبر وسلم له في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخت أم محمد، تقول: أنا متزوجة وزوجي كان يأخذ تموينا من الدولة، ولكننا منعنا منه، وأبي يأخذ تمويني معه بعد زواجي، فهل يجوز لي أن نأخذ تموينا من الدولة بعد منع زوجي منه؟
الحمد لله رب العالمين، ارجع في ذلك إلى القانون والنظام، لك حق طالبي به، ليس لك حق لا تأخذه. وأما وجودك مع زوجك مع أبيك وهو يصرف لك، فإن صرف لك وأعطاك حصتك فالحمد لله، وإن أردت أن تعودي بنفسك إلى زوجك لتنضمي معه في البطاقة هذا لك، المهم لا تخالف القانون في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: هل يلزمنا عدم ذكر الأحاديث الضعيفة عند العوام ولو مع ذكر ضعفها، نظرا لكون الناس يتقبلون كل ما يسمعونه ما دام قيل في المحراب؟
الحمد لله رب العالمين، هذا عن القاعدة المعروفة، كل ما قيل في المحراب فهو صواب، يعني حتى ولو أنك قلت هذا ضعيف، والله يا حسام إذا كنت ترى هذا وأن الناس لا يميزون فاترك كل هذا، ولا تذكر في المحراب إلا ما هو صواب، لا تذكر في المحراب إلا ما هو صواب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ عمرو، يقول: بعض التجار يستأجروا قطعة أرض لمدة 10 سنوات لزراعة نبات الياسمين بشرط: أولا زيادة إيجار الأرض كل عام عن العام السابق، ثانيا بعد انتهاء مدة الإيجار يشترط اقتلاع الأشجار ولا يتركها، ولو عرض عليه ثمنا لهذه الأشجار فلا يرضى إلا باقتلاعها، فهل هذا الشرط يصح؟
الحمد لله رب العالمين، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا، ومسألة زيادة الإيجار نسبة مئوية كل سنة لا إشكال، أعطيك هذه الأرض السنة هذه ب10,000 مع زيادة 10% كل سنة، هذا لا إشكال فيه، في أرض في شقة في بيت في كذا هذا لا إشكال فيه. وأما اشتراط أن يقلع هذه الأشجار هذه له، لأنه يملكها فيأخذها، وإن شاء تركها بالمال، وهذا أفضل من إتلافها، هذا أفضل من إتلافها، لكن لو أنه أخذها وهي ملكه وهو الذي زرعها فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحامول من أخي عمرو، يقول: امرأة مصابة بمرض السكر وحذرها الأطباء من الحمل، فحملت 3 مرات بدون إذن الزوج، فعاش المولود الأول ومات الثاني والثالث أثناء الحمل، وكادت أن تموت، وهي تطلب من زوجها أن تحمل وإلا طلقها، فهل لو طلقها الزوج يأثم لذلك؟
الحمد لله رب العالمين، يعني الأسئلة الكثيرة أن الزوجة هي التي تقول لا أريد الحمل، والزوج يقول إن لم تحملي طلقتك، هذا سؤال عجيب، مع ما حصل لها من ابتلاءات كثيرة ومع ذلك هي مصرة على الحمل، يبدو أنها لا تريد أن زوجها يتزوج عليها، فأرادت أن تقيده بكثرة الإنجاب، وقالت هذه مضرة وهذه مضرة وأخطار هذه وهي أخف، يبدو والله أعلم. على كل، إذا كان الحمل يضرها فلا ينبغي أن يلبى لها طلبها في ذلك، فأنا أرى أنه لا تترك تحمل ولا تطلق، فإن أردت شيئا آخر هذا عندك أنت، أنا أرى أن لا تطلقها وأن لا تدعها تحمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول: امرأة عليها عدة أيام من رمضان الماضي كانت من حيض، فماذا تفعل الآن؟ وهل تخرج إطعاما عن كل يوم أم تصوم هذه الأيام بعد رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت قد تركت القضاء لعذر فلا شيء عليها وتقضي بعد ذلك قضاء فقط، وأما إذا كانت بغير عذر فهي آثمة وتقضي بعد ذلك، ولا عليها مع القضاء إطعام أم لا، خلاف بين أهل العلم، والراجح عدمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ مؤمن، يقول: مسجد بجواره دورة مياه وفوقها مصلى وبينه وبين المسجد شارع، فهل يصح متابعة من في هذا المصلى الذي فوق دورة المياه والحال هكذا؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج، فإن هذا فاصل يسير، وطالما هذه الدورة تبع للمسجد ولو كانت منفصلة بشارع والنساء عليها أو الرجال عند الزحام والضيق، لا بأس ولا حرج، وإن كان الأولى أن يكون ذلك في المسجد، لكن هذا فاصل يسير ولا بأس به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من أبي بدوي من أخي عبد العزيز. سؤاله الأول شيخان يقول: ما القول الراجح عندكم في أولا بخاخ الربو للصائم؟
الحمد لله رب العالمين، بخاخ الربو إن كان عبارة عن هواء فقط تتسع به الشعب الهوائية فهذا لا إشكال فيه، أما إذا كان فيه شيء يسيل فيصل إلى الجوف فلا يستعمل نهارا إنما يستعمل ليلا، إذا كنت تعلم أنه سيصل فلا يجوز استعماله نهارا، إن احتجت إليه وأنت تعلم قطعا أنه يصل إلى الجوف فخذه، ولكن عليك أن تقضي هذا اليوم. أما إذا كان عبارة عن هواء، وهو الذي أفتى بمشايخنا كابن باز والعثيمين وكذا، إذا كان عبارة عن هواء فقط وتتسع به الشعب ولو نزل شيء ما تقصده فهذا لا شيء عليك وصيامك صحيح إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أبي بدوي من أخي عبد العزيز، يقول: هل الغسيل الكلوي للصائم يفطره؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يفطر، لأنه قائم على أمرين: أولا إدخال دم جديد إلى البدن، ثانيا إدخال بعض المواد المغذية أحيانا، وعليه فإنه يفطر. مريض الغسيل الكلوي وقت الغسل فإنه يكون مفطرا لدخول هذين الأمرين أو دخول أحدهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أبي بدوي من أخي عبد العزيز، يقول: هل حقن الفيتامينات من مفسدات الصيام؟
الحمد لله رب العالمين، ليس من مفسدات الصيام من الحقن شيء إلا ما كان مغذيا وهو الجلوكوز، أما الفيتامين أو مقوية أو غير ذلك فليست كذلك، لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أبي بدوي من أخي عبد العزيز، يقول: هل الحقن الشراجية التي لها منفذ ووصول إلى المعدة من مفسدات الصيام؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان ليس لها منفذ إلى المعدة فلا تفطر، لأن إنما يفطر ما وصل إلى الجوف، أما إذا كان لها منفذ إلى ذلك فقد اختلف أهل العلم في هذا، فالجماهير على أنها تفسد الصوم، الجماهير على أنها تفسد الصوم، ومذهب الأئمة الأربعة، وذهب جماعة من أهل العلم كابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم إلى أن ذلك ليس طعاما وشرابا ولا في معنى الطعام والشراب، لكن الذي يترجح عندنا أنه إذا فعلا كانت تصل إلى الجوف فإنها تفطر، لأن كل ما وصل إلى الجوف يفطر ولو لم يكن طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، فهذا يفطر ويكون قول الجمهور والمقدم. أما إذا كانت فقط مع الأمعاء وتنظيف الأمعاء ولا تصل إلى الجوف فإنها لا تفطر، ومثله التحاميل وغير ذلك، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أبي بدوي من أخي عبد العزيز، يقول: هل يوجد فرق بين من نوى الفطرة ومن نوى أن يأكل أو يشرب في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، هو من نوى أن الفطر كما نوى الأكل والشرب، الأكل والشرب من الفطر، إذا نوى أن يفطر نوى أن يفطر في رمضان وعزم على ذلك بطل صومه، لأن النية من قبل الفجر هذه لابد منها، واستصحابها إلى دخول وقت المغرب لا بد منه. فإذا قطع وعزم على القطع بطل صومه وفسد، سواء أكل أو لم يأكل، وسواء نوى أن يأكل ويشرب أو لا أو لا أو لا أو ليس كذلك، طالما أنه قطع النية بطل الصوم وعليه القضاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير إليك والشر ليس إليك؟
الحمد لله رب العالمين، الخير إليك في فعلك وفي تقديرك، وليس الشر إليك في فعلك ولا في تقديرك، وإنما الشر في مفعولاتك، فالشر يكون في المفعولات وليس في فعل الله، في المقدورات وليس في تقدير الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الشر ليس إليك. ولما كان الموضع موضع ثناء قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أما من جهة الخلق فالله خالق الخير وخالق الشر، الله خالق الخير وخالق الشر، فالشر من خلقه، فالشر منه وليس إليه، منه خلقا وليس إليه نسبة، لأن الله عز وجل تقديره وفعله كله خير، تقديره وفعله كله خير، أما مقدوراته ومفعولاته ففيها الخير وفيها الشر. وهذا الشر الذي في المفعولات هذا قد يكون بالنسبة للإنسان، قد يكون عقوبة له، قد يكون ابتلاء له، قد يكون امتحانا اختبارا، ولا يوجد شر محض من كل وجه، يعني بلا حكمة، حتى الشيطان الذي هو شر محض في ذاته لكن لحكمة، وهو أن الله يبتلي به عباده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول: لا أتذكر هل قضيت جميع ما علي من صيام من رمضان أم لا، فماذا يلزمني الآن؟
الحمد لله رب العالمين، أنا أذكرك، أقول لك على حسب ما يغلب على ظنك، إن شككت ثلاثة أم أربعة بقي عليك طب إن شككت هل أنا قضيت من أصله أصلا أو لم أقضي، يبقى اليقين عندنا ماذا؟ اليقين أنه عليك أيام، مشككت هل قضيت أم لا فاقضي هذه الأيام مرة ثانية. فإن قلت مثلا لكن أحدا في أهل البيت يقول لي لا لا إحنا صمنا معا، أمك مثلا قالت لا يقينا أنت صمتي وأنت عندك مريضة بالنسيان، اعتبري قول أمك، ما في إشكال، اعتبري قول أمك ويكون هذا مرجح، لأن النبي قال فليتحرى الصواب فليبني عليه، فقول أمك غير المتهمة معمول به إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول: ما مدى صحة حديث عمرو بن قيس طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، هذا ذكره الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في اللطائف عن عمرو بن قيس موقوفا عليه، قال: إذا دخل شعبان كان إذا دخل شعبان أغلق حانوته دكانه وتفرغ لقراءة القرآن، وكان يقول: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. ونحن اليوم نترك إصلاح أنفسنا في رمضان، لكن السلف يصلحون أنفسهم قبل رمضان، ونحن اليوم لا نسعى في إصلاح أنفسنا في رمضان، فالله المستعان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الزقازيق من الأخ أيمن، سؤاله الأول شيخنا يقول: هل صلع المرأة وعدم وجود جانب من ثديها يعد عيبا ينفسخ به عقد الزواج، خاصة أن الزوج لم يكتشف ذلك إلا بعد البناء بالزوجة؟
الحمد لله رب العالمين، في الجملة العلماء متفقون أن العيب يفسخ به النكاح، في النكاح يفسخ به النكاح، لكنهم اختلفوا في هذه العيوب التي يفسخ بها النكاح، فعندنا البرص وعندنا الجذام وعندنا الرتق وعندنا كل هذه لا شك ألا التي تمنع من المعاشرة أصلا، هذه عيوب تكاد يكون متفق عليه. أما ما عدا ذلك مما قد ينفر أو يختلف فيه الناس من المنفرات التي قد تعتبرها أنت منفرا وغيرك لا يعتبرها منفرا، قد اختلفوا في هذه، فمنهم من منع ولم يعتبر هذه العيوب، وإذا أردت أن تطلق أعطاها حقوقها ولا تأخذ شيئا، ومنهم من قال تعتبر ولم يرد في الشرع نص يحدد هذه العيوب ولا تتعدى، والطبائع تختلف. فمثلا هذه المرأة الصلعة تزوج فجدها صلعة ما لها شعر، وهذا لا شك أنه من أنواع اللذة، ليس أنه لم يجد شعرا طويلا متر ونصف، لا، صلعاء، صلعاء امرأة، أو بثدي واحد أو غير ذلك، مما ينفر ومما لا يوقع الاستمتاع بالنظر، فهل يعتبر هذا أو لا يعتبر؟ الرجع اعتباره. وإلى هذا مال ابن القيم رحمة الله عليه وجماعة أن كل ما ينفر الإنسان من ذلك أنه معتبر، أنه معتبر، لكن ليس الغلو، يقول قصيرة شوية لا هي كذا، لا، إنما الأمور فعلا كالصلعة مثلا، كرائحة الفم الكريهة التي تعالج ما في فائدة مثلا، كالثدي الواحد، كيرى في بدنها بقعا مثلا هذه البقعة تنفر، أو غير ذلك من هذه الأشياء التي لم يكن قد علم بها، فإن هذا من عيوب النكاح التي تقتضي الفسخة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من أخي أيمن، يقول: امرأة ولدت عن طريق الولادة القيصرية، فكيف تحسب أيام نفاسها خاصة إذا لم ينزل عليها دم من موضع الولد الأصلي؟
الحمد لله رب العالمين، إذا لم ينزل عليها دم من موضع الولد، الموضع الولد وهو من الفرج مطلقا، هذه امرأة طاهر ولا شيء عليه، ولا تبقى ولا يوما واحدا. وهل تغتسل أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. إذا خرج الولد بالقيصري وخرج ولم ينزل شيء منها من محل الولد الطبيعي فلا شيء عليه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن ولدت ولم تر دما فهي طاهر لا نفاس لها، لأن النفاس هو الدم أصلا، النفاس هو الدم ولم يوجد، النفاس هو الدم ولم يوجد، وهل تغتسل أما خلافه، لا أحوط أن تغتسل، لكن لا شيء عليه مطلق. طيب إن نزل الدم يوما ثم انقطع ورأت الطهر، إذا انقطع ورأت الطهر فهي طاهر، فإذا لم تر الدم أبدا فهي طاهر ولا شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخي أيمن، يقول: ما حكم قتل الباعوض بالصاعق الكهربائي في المساجد؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة يعني مستجدة، مسألة قتل الباعوض وكذا بالصاعق الكهربي، فبعض الناس يرى أن ذلك لا يجوز، لأنه حرق بالنار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرق بالنار، ومنهم من رأى أن ذلك ليس حرقا بالنار، وهو ما أفت به اللجنة الدائمة، وقالوا الصعق الكهربائي هذا ليس حرقا بالنار، وهذا أيضا أفت به العلامة العثيمين، وقد علل العثيمين تعليلا جيدا، فقال رحمه الله بخبرته ودقته المعهودة فيه دائما، بأن ذلك الصعق إنما يمتص الحياة وليس حرقا، يمتص الحياة وليس حرق. قالت اللجنة وقد سئلت عن ذلك، فقالت: إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه، جاز قتلها بذلك استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من دواب كلنا فاسق، وذكروا الحديث، ولأمر صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الشراب، وقد يكون في ذلك قتل له بغمس الذباب في الشراب. والعثيمين قال: هذا ليس فيه إحراق، بل هو صعق يمتص الحياة، بدليل أنك لو وضعت ورقة على هذه الآلة لم تحترق، ولهذا الواحد لو ما يصعق كهربيا ويموت ما يحرق حتى ولو بدت بقع، هذه ليست حرقا. شوفوا يا أخوان، حاجتنا إلى أهل العلم، سبحان الله، حاجتنا إلى العلم، حاجتنا إلى العلم بخبرتهم ورسوخهم وتعليلاتهم العظيمة المباركة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخي جودة، يقول: ما الأولى، أن نؤمن على دعاء من يدعون جهرا على المقابر، أم ندعو في سرنا ولا نؤمن معهم؟
الحمد لله رب العالمين، الدعاء الجماعي على المقابر بدعة، ولا تؤمن، وإنما أدعو أنت تحقيقا للسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخي جودة، يقول: إمام أخبر المصلين أنه سيصلي الوتر ثلاثة بتشهد واحد وجلس في الثانية وأتى بالتشهد ساهيا، فهل على المأمومين أن ينبهوه؟
الحمد لله رب العالمين، يسلم ويأتي بركعة ولا سجود للسهو، لأن الثلاث صفة وثنتان وركعة صفة، كل ذلك صفة واحدة. وكذلك لو نوى أن يسلم من الثانية ولكنه قام إلى الثالثة وأتى بها وأوتر، الذي نرى أنه لا سهو لأنه صفة واردة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ جودة، يقول: هل صاحب المال من حقه الاختيار أن يحسب زكاة ماله على نصاب الذهب أو الفضة؟
الحمد لله رب العالمين، أفتت المجامع وأفتى العلماء بأنه يحسب الزكاة بالأحظ للفقير، والأحظ للفقير أن تحسب بالفضة وليس بالذهب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ جودة، يقول: هل هناك محظور شرعي في أن يشتري الإنسان أشياء لا يحتاجها الآن كالملابس ويقوم بادخارها؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان والله خوفا من الغلا مثلا سأحصل بعد العيد أو بعد كذا، فهذا لا بأس به، وهو من التدبير وحسن التدبير، إنما شيء ما يحتاج إليه وفقط يجعل هذا من باب طرف وتوسع وإسراف فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ فاروق، يقول: تقوم الدولة الآن بإعطاء قروض تصل لمليون جنيه للتنمية الزراعية والإنتاج الحيواني بفائدة 5% على 5 سنوات، وتشترط عقد إشراف بيطري لطبيب غير معين بالحكومة كنوع من توفير فرص العمل فيهم أصحاب المزارع إلى عمل عقد صوري مع بعض الأطباء بمبلغ 1000 جنيه سنويا، ويأتي بآخر للعلاج. هذا بالنسبة للمزارع القائم بالفعل، وهناك من يقوم بعمل تعيين وهمي أو على دوار قديم ليس فيه ماشية ويأخذ القرض ويقوم بتشغيله في مشروع آخر ويأتي بعقد إشراف بيطري بمبلغ 1000 جنيه سنويا، وهنا يقول الطبيب أن قيمة هذا العقد من حقه وأنه مستعد للإشراف وغير ممتنع في أي وقت للإشراف إن طلب منه صاحب المزرعة المقامة فعلا. أما الصورة الأخرى وأنه لا مزرعة أصلا، يقوم بعض الأطباء بعمل العقد دون معاينة أصلا ويساعد على أكل أموال، البعض يأخذ 5% ويقوم بإيداعها في بنك آخر 10%، فهل هذا الأمر جائز علما بأن هدف الدولة توفير فرص عمل حقيقية من وراء هذا بدخل شهري للأطباء الغير عاملين، فبتوقيع البعض عقود سنوية يضيع على زملائهم هذه الفرص؟
الحمد لله رب العالمين. أولا وابتداء لابد أن نبين أمرا مهما جدا، ألا وهو أن أي أمر من هذه الأمور لتعامل بها الدولة مع الناس لابد أن ينظر فيها بمنظور القانون، فمن خالف القانون وخالف الشرط الذي بناء عليه أعطت الدولة مثل هذه المبالغ أو هذه المعاملات، فمن خالف شرط الدولة في ذلك فإن معاملته لا تجوز، فالعبرة بهذا الشرط الذي وضعته الدولة، والعبرة بحقيقة المعاملة التي أرادتها الدولة، أرادتها الدولة حتى لو تلاعب الناس، العبرة بما أرادته الدولة في ذلك وعليه، فلابد من هذا الاعتبار أولا. أي شيء يخالف القانون في ذلك فإنه يحول المعاملة إلى معاملة محرمة غير جائزة من قبل من تعامل هذا التعاون، هذا أولا. الأمر الثاني أنه بالنظر في هذا السؤال من جهة القرض الذي تعطيه الدولة بفائدة 5%، أنه بذلك نقول لا يجوز أن نتعامل مع الدولة بهذا القرض، لأنه قرض ربوي، إذ إنه يترتب عليه دفع 5% كأرباح، وهذا لا يجوز أبدا، وهذا لا يجوز التعامل من أصله. وبالتالي فالدكتور الذي سيتعامل مع هذا المشروع المحرم في أصله يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان وليس من باب التعاون على البر والتقوى، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن هؤلاء الناس صار منهم من يقيم مشروعه بالفعل ويتعامل مع دكتور أو غير ذلك ويسجل اسمه، والدكتور لا يتابع ولا يأتي ولا كذا، فهذا أمر وهمي، فقط، وربما يكون عنده مشروع بالفعل لكن ليس المشروع الواسع الذي تريده الدولة، وإنما هو مشروع يأتي فيه ببعض الرؤوس مثلا ويستغل المال في أشياء أخرى، وهذا لا يجوز. فإذا كان الإنسان سيأخذ ماله ويتابع متابعة فعلية وكان هذا المشروع غير قائم على ربا فهذا جائز. أما الذين يأخذون الأموال فقط ويقيمون مشاريع وهمية لا حقيقة لها، ويأخذ هذا المليون بخمسة بالمئة ويضع في بنك آخر بعشرة بالمئة ويأخذ الفارق، أظن هذا سحت في سحت في سحت. هذا سحت أكله بهذا في سحت، لأن المعاملة أصلا معاملة ربوية ولا تجوز، وهذا الذي يأخذ هذا المال أيضا قد أكل سحتا. وعليه فالذي نرى، واختصارا لهذا كله، طالما أن الأصل أن هذا المبلغ الذي يعطى يعطى مقابل فائدة 5%، فإن هذا لا يجوز، والمشروع من أصله لا يضطرنا إلى أن ننظر في عمل الطبيب هنا، لأن المشروع لا يجوز حيث إنه قائم على الإقراض بفائدة، وكل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. أما إذا أراد بعض الأطباء أن يحاور وأن يجادل مع هذا فنقول، أما المشاريع الوهمية التي أنت يفعلها أصحابها فهذه لا يجوز لك أن تدخلها أبدا، وأما الحقيقية فإذا لم تباشر فلا يجوز لك أن تأخذ مالا، ومع مباشرتك فلا يجوز أيضا لأن هذا المشروع قائم على الربا. هذا باختصار الجواب عن هذه الفتية، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بطاء ظاء، يقول: ما ضابط القصة البيضاء التي هي علامة الطهر من دم الحيض عند المرأة؟
الحمد لله رب العالمين، سل امرأتك تخبرك، فالنساء أضرى بذلك، فكل امرأة لها رؤية في العلامة التي يحصبها الطهر، المهم أن لا يكون هناك صفرة ولا قدرة، وهي أضرى بذلك، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه في هذه الحلقة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.